بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الحادي عشر. قال عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى،
على أنها صفة للحسن عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله، هذه مجرورة على الوصفية، وريحانته كذلك معطوفة عليها، سبط رسول الله وريحانته. نعم.
قال: الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سبط النبي صلى الله عليه وسلم، والسبط هو ابن البنت، وابن الابن يسمى حفيدا.
قل سبط النبي ولا سبط النبي؟ الحسن بن علي رضي الله عنه
سبط الحسن سبط
بالرفع ولا بالجر؟
بالرفع.
نعم.
قال: وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه
والسبط هو ابن البنت وابن الابن يسمى حفيدا. هذه فائدة. فابن الابن يسمى حفيدا وابن البنت يسمى سبطا، فالسبط وابن البنت والحفيد هو ابن الابن. نعم. قد وصفه. نعم. نعم. ليك القبائل. نعم.
قال: وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد، فقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وكان الأمر كذلك، فإنه بعد أن استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة للحسن، تنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه، فأصلح الله بهذا التنازل بين أصحاب معاوية وأصحاب علي رضي الله عنهما، وحصل بذلك خير كثير.
وسمي هذا العام بعام الجماعة الذي اجتمع فيه أهل الشام مع أهل الكوفة بعد تنازل الحسن رضي الله عنه، وهذا يدل على أن فعل الحسن هذا محمود، لأن فعل الحسن محمود رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك والحسن كان ما زال صغيرا، فقال: إن ابن هذا سيد سوف يصلح له به بين فتين من المسلمين. سيد أي سيكون سيدا، لأنه رجع إليه وجمع الله سبحانه وتعالى به بين المسلمين، ولهذا قالوا الحسن أجل من الحسين في هذا. فالحسن رضي الله عنه كان قد سعى في صلح المسلمين وألف بينهم وتنازل إلى معاوية رضي الله عنه، وما فعل الحسين حينما خرج إلى يزيد بن معاوية مع أنه رضي الله عنهما قتل إلى وقد رجع وندم وطلب من ابن زياد أن يذهب إلى الثغر ثغور المسلمين أو يذهب إلى يزيد بن معاوية أو يعود إلى المدينة، لكن ابن زياد الفاجر لم يوافق على هذا وقتله عليه من الله ما يستحق، ولم يرضى يزيد ابن معاوية بقتل الحسين رضي الله عنه، كما سبق أن أخذنا رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا، وأن يزيد لم يرضى بقتل الحسين بل أكرم أهل البيت، على خلاف ما هو مشهور في التاريخ من أن يزيد رضي بهذا وفرح بهذا. يزيد لم يرضى بقتل الحسين، لكنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الحسين ما مات إلا وهو راجع عما كان عليه لما نصحه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا حجة في فعل الحسين لمن يهون منهج الخوارج المعتزلة في الاستدلال بذلك على الخروج على الحكام والسلاطين وأئمة الجور، فإن الصحابة ما وافقوا الحسين على ذلك، ولا خرج الحسين لكون الحاكم ظالما جائرا، فإن الحسين رضي الله عنه يعلم أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الجائر، وإنما أغراه أهل الكوفة بمبايعته. ومحل الكلام في الخروج على الحاكم الظالم الجائر، هل يجوز الخروج عليه أم لا؟ فلا في فعل ابن الزبير، ولا في فعل الحسين، ولا في فعل أحد من سلف الأمة رضوان الله عليهم دليل على ذلك، لأنه ما خرج أحد لكون الحاكم ظالما أو جائرا. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم عاشوا مع الحجاج بن يوسف الثقفي ودخلوا تحت إمارته، وهو الظالم الفاجر الذي قتل من قتل من المسلمين، حتى قتل أكثر من 100,000 مسلم بسيفه، ومع ذلك الصحابة رضي الله عنه انضموا تحت إمارته ولم يخرجوا عليه، كما جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما جاء الناس إلى أنس بن مالك يشتكون له ظلم الحجاج، فقال اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ولما خرج سعيد بن جبير كان يتأول كفر الحجاج، ما خرج عليه لكونه ظالما، إنما كان يعتقد كفره في هذا الوقت. فلا دليل لا من قريب ولا من بعيد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يهلك عند وقوع بعض الزلات، فإن الزلات لا يعصم منها أحد أبدا، لا من الصحابة ولا من بعد الصحابة، لكن الإنسان الذي يتمسك بالكتاب والسنة واسترشد بهما يجعلهما حكما. ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا المنهج الذي ينبغي أن يحتذى، لا يأتي الإنسان عند بعض الزلات ويهلك، أو يذكر الفضائل في معرض وفي مواجهة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مثلا كيف الحسين يخطئ، والحسين وهو صبت رسول الله وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت، ما محل الفضائل هنا؟ أبو بكر رجعته الأمة، هل قال أحد كيف ترجعون أبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة وخير الأمة وكذا وكذا؟ إنما يفعل هذا المتعصبة. أما من يعلم قدر الصديق ويعلم قدر الفاروق ويعلم منهج الصديق ومنهج الفاروق ومنهج ابن عباس ومنهج الصحابة، يعلم أن الحق أحب إليهم من أي أحد. ولهذا الأئمة رحمة الله عليهم بعد الصحابة الذين هم دون الصحابة بكثير، الأئمة كلهم رحمهم الله تعالى يقولون إذا سحر حديثه فهو مذهبي، كل يقول ذلك، الشافعي يقول ذلك، ومالك يقول ذلك، وأحمد يقول ذلك، وأبو حنيفة يقول ذلك، كل الأئمة يقولون هذا، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلا ينبغي الواحد يتعصب لمالك في معرض مواجهة السنة، ولا في لأحمد في معرض مواجهة السنة، لكن الجاهل بالسنة هو الذي يستدل بفضائل الشخص. إذا قلت قد زل في المسألة يقول لك الشخص هذا والعالم الفلاني والصحابي الفلاني وكذا وكذا، الصحابي الفلاني من يقدح فيه فهو زنديق، والعالم الفلاني من يقدح فيه فإنه علامة زيغ وضلال وانحراف، لكن فرق بين هذا وبين صيانة الشريعة. ولهذا طالب العلم يحفظ أمرين، الأول وهو المقدم يحفظ الشريعة، والثاني يحفظ العالم، ولا تعارض بين حفظ العالم وحفظ الشريعة، إنما من لا علم له ولا دراية هو الذي قد يظن هذا الظن، يظن أنك لو قلت عام فلان أخطأ في المسألة. اليوم وأنا بقرأ بعض شروح شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يتعقب ابن جرير الطبري في بعض كلامه ويقول، والمصنف غفر الله له عنده قصور كبير في هذه المسألة، كان ينبغي أن ينسب الكلام لأهل السنة والجماعة وأن يبين منهج أهل البدع، ولا يطرق الكلام عاما هكذا مجملا وكذا وكذا، وعنده قصور كبير. هذا في ابن جرير الطبري رحمه الله عليه، هل يقال إن ابن باز يطعم في ابن جرير الطبري؟ إنما هذا الكلام يصطاد به من لا خلاق له، ومن يريد أن يسقط شخصا، فإذا جاء إلى واحد يقول لا نتابع شيخ الفلان في مسألة أو كذا، فيقول هذا طعن وهذا كذا وهذا يقتضي الطعن ويبدأ كل واحد يسرد في فضائل الشيخ نفسه، مع أن الشيخ قد يكون عنده من معرفة فضائل هذا الرجل وهذا العالم أكثر ممن يدافع عنه. لكن الدفاع عن الشريعة، جناب الشريعة، هذه مسألة مهمة جدا جدا. ولهذا راجعت الأمة أبا بكر لما أراد أن يقاتل المرتدين، جاء عمر وقال علما تقاتل قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى قدم رضي الله عنه الدليل على قتال المرتدين. حينئذ قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله عز وجل صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. وكذلك عمر رضي الله عنه، وكذلك عمر رضي الله عنه لما رجع الصديق في جمع القرآن، وكان هذا ثقيلا على الصديق أن يفعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، والحديث عند أحمد، قال: فما زال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لما رأى عمر. ففي قتال المرتدين يقول عمر: حتى شرح الله صدر أبا بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. وفي جمع المصحف يقول أبو بكر: حتى شرح الله صدري لما رأى من؟ لما رأى عمر. وجاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه هم بإنفاق مال الكعبة، فقال له جليسه: لست بفاعل، والحديث عند البخاري. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر، فقال: هما المرآن يقتدى بهما. ففرق يا أخواني عظيم جدا بين ألا تتبع العالم على زلة وبين أن تطعن في العالم. وبهذا يجتمع لك صيانة الشريعة، لأنه ما من أحد، ما من إمام، كما قال الذهبي رحمة الله عليه: ولو أن كل إمام أخطأ خطأ أو زل زلة أسقطناه لما بقي لنا إمام، لا فلان ولا فلان، لا محمد بن نصر ولا فلان، يعني ما يبقى لك أحد أبدا، لأنه ما من أحد لو له زلة من لدن الصحابة إلى آخر رجل في هذه الأمة. فلو سكت عن زلات العلماء لشكلت منهجا جديدا، وعليه يقال السنة كذا يقول لك ابن باز كذا، السنة كذا يقول لك الألباني كذا، السنة كذا يقول لك أحمد كذا. وهذا مما حذر منه أحمد رحمه الله وابن باز رحمه الله والألباني رحمه الله، من أكثر علماء العصر الذين لهم تعقبات على الأئمة السابقين العلامة الألباني رحمة الله عليه، من أكثر علماء العصر. في صفحة واحدة ونحن نقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الحافظ ابن حجر، صفحة واحدة تتبع الحافظ ابن حجر وتتبع الإمام أحمد، قال: هذا وهم من الإمام أحمد رحمة الله عليه، ثم قال: هذا وهم من الحافظ رحمه الله تعالى. فإذا هذه مسألة وهذه مسألة، أن الإنسان يصون الشريعة هذه مسألة، وأن يحفظ قدر العلم هذه مسألة أخرى. وعليه فلا يتضرع واحد ولا يستدل واحد بما حصل من الحسين رضي الله عنه، ويريد أن يجعل من ذلك منهاجا سلفيا للأمة، ويقول بأن خرج الحاكم الظالم وكذا جائز بدليل أن الحسين خرج وأن ابن الزبير خرج وكذا وكذا، ويخالف ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة العظيمة في عدم خروج على الحاكم الظالم. ولهذا لا تجد من يستدل برجل في مواجهة السنة إلا جاهل أو متعصب. نعم.
قال: وهو أفضل من أخيه الحسين رضي الله عنهما، لكن تعلقت الرافضة بالحسين لأن قصة مقتله رضي الله عنه تثير الأحزان، فجعلوا ذلك وسيلة، ولو كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من الحسين لأنه أفضل منه. وأما قوله وريحانته،
دائما يرجعون للحسين. ليه؟ قصة مثيرة يستجيبون بها عواطف المسلمين، هم أصحاب قصص وروايات، وإلا لا هم مع الحسين أصلا ولا مع الحسن ولا مع علي رضي الله عنه، هم ليسوا مع أحد، هم مع الباطل، مع الكذب. يعني هل تعتقدون أن الرافضة يحبون الحسين؟ لا تعتقدوا هذا أبدا، ولا علي بن أبي طالب، إنما هم يتاجرون بآل البيت متاجرة يا أخوان، مزايدة، لكنهم لا يحبونهم، ولو أحبوا أهل البيت لأطاعوهم، وهم أبعد الناس عن كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وأبعد الناس عن كلام الحسين، وأبعد الناس عن كلام الحسن. لكنهم يتاجرون فقط بهذا، فقط يتاجرون، وإلا إذا كانوا أتباع لعلي رضي الله عنه بحق وصدق لماذا لم يأخذوا كلام علي رضي الله عنه في أبي بكر وعمر؟ إن علي رضي الله عنه خطب عن منبر الكوفة وقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فلماذا ما أخذ بكلام هؤلاء كلام علي؟ ما يأخذون بكلام أحد، إنما يبقون آل البيت آل البيت آل البيت آل البيت حتى يروجوا هذا الكفر الذي عندهم عن طريق محبة آل البيت، وإلا هم أكفر الناس بآل البيت. نعم، لا يحب أهل البيت المحبة الشرعية إلا أهل السنة والجماعة. ولهذا علي رضي الله عنه زوج ابنته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما تمنى علي أن يلقى الله بعمل أحد موجود وقت مقتل عمر رضي الله عنه إلا بمثل عمل عمر رضي الله عنه، وكان ناصحا، وكان رضي الله عنه سامعا مطيعا لأبي بكر وعمر. لكن هؤلاء لا يريدون آل البيت حقيقة ولا يحبون آل البيت حقيقة، إنما هذا فقط متاجرة. نعم.
قال: وأما قوله وريحانته، الريحانة هي تلك الزهرة الطيبة الرائحة، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بأنهما ريحانتا. وقوله دع أي اترك ما يريبك، أي ما يلحقك به ريب وشك وقلق، إلى ما لا يريبك، أي إلى شيء لا يلحقك به ريب ولا قلق.
هذا الحديث على اختصاره إلا أنه يمثل قاعدة عظيمة من القواعد الكلية في الشريعة. احنا عندنا الشريعة تقوم على مقاصد عامة، من جهة المقاصد تقوم على قواعد عامة وأصول عامة، من لم يضبط هذه الأصول والقواعد انحرف في فهم الشريعة. ولهذا لابد من دراسة المقاصد والقواعد، عندنا مقاصد وعندنا قواعد وعندنا أدلة جزئية. الفقه هو معرفة هذه الأدلة الجزئية، الفقه هو معرفة الأدلة الجزئية، الأصول معرفة القواعد الكلية والأدلة الإجمالية، معرفة المقاصد العامة. المقاصد العامة هذه صنعة الراسخين، والقواعد الكلية هذا ميراث العلماء الناصحين. ولهذا العالم ليس عنده شذوذ، العالم لا يتأثر بالمواقف ولا يتغير. لماذا؟ لأنه يبني علمه ليس على دليل جزئي، وإنما يبني علمه على مجموع أدلة الشريعة بما تشكل من قواعد، بما تشكل من قواعد. ولهذا لابد من معرفة القواعد الأصولية ومعرفة القواعد الفقهية ومعرفة مقاصد الشريعة، معرفة مقاصد الشريعة ودلالات هذه الشريعة العامة، لأنها عظيمة جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. هذا مقصد عام، قاعدة كلية، الحنيفية في التوحيد، فمن جهة الاعتقاد فشريعتنا حنيفية، ومن جهة الأحكام فشريعتنا سمحة. لهذا قامت أحكام الشريعة على السماحة واليسر، وقامت عقيدتنا على التوحيد الخالص والصدق والإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإن أيضا من القواعد الكلية إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، هذه قاعدة كلية، مقصد عام، مقصد عام، قاعدة كلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقعد القاعدة الكلية، إنما الأعمال بالنيات، قاعدة كلية، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قاعدة كلية. هذه كلها قواعد كلية تنبثق منها الأدلة الجزئية من الشريعة. ولهذا من لم يفهم هذه القواعد الكلية كان أجدر أن لا يفهم الأدلة الجزئية، ولهذا يقع منه الشذوذ. من هنا قاعدة العلماء قاعدة عظيمة جدا جدا حقيقة، وهي أنه الأصل الفاسد كالحديث الموضوع في أثره السيء على الأمة، الأصل الفاسد كالحديث الموضوع في أثره السيء على الأمة. الحديث الموضوع والاستدلال به في مجال الشريعة أثر سيء جدا، فالحديث الموضوع هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع الحديث الموضوعة والتي لا يستدل بها في الشريعة وفي الدين هذا له أثر سيء جدا، إذ يتعبد الناس بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وتقول لواحد ما دليلك؟ يقول حديث الفلان، وهذا الحديث الموضوع، هذا الحديث الموضوع لا يستدل به. مثل خطورة هذا إن لم يزد الأصل الفاسد، وضع الأصل الفاسد في الشريعة له أثر خطير جدا على هذه الأمة. وضع الأصل الفاسد، وعليه إذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى كل فرق الضلال والانحراف، إلى 72 فرقة التي انحرفت عن الإسلام الصحيح في هذه الأمة، تجد أن الجامع بين كل هذه الفرق، أن الجامع الأصل الفاسد، الجامع في هذا كله الأصل الفاسد. فالجهمية مثلا وضعوا الأصل الفاسد، ما هو؟ تنزيه مع التعطيل، نزهه لكن مع تعطيل الصفات، فكان أصلا فاسدا. إنما أهل السنة ينزهون مع إيه؟ مع الإثبات، نفي بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل، هم أرادوا التنزيه لكنهم عطل. الممثلة أصلهم الفاسد، الإثبات مع التمثيل، هذا أصل فاسد، هذا أصل إيه؟ فاسد. كل هذه الطوائف في باب مصادر الاستدلال أصلوا قاعدة، وهي تقديم العقل على النقل، فلما قدموا العقل على النقل بناء على هذا حصل أصل الفاسد في الشريعة. انتبهوا يا أخواني، مثلا النظر إلى العلماء بين غلو، بين جفاء، بين كذا كذا، هؤلاء أيضا بين متعصب وضع أصل التعصب، طالما ورد فضل العالم يبقى إذن لا يخطئ، آخرون جفوا العالم طالما ورد عنه زلة يبقى لابد أن يسقط. أهل السنة والجماعة أصلوا الأصل العظيم في هذا، وهو أنه فرق بين الزلة والانحراف، فتجد مثلا حددية إذا وقع العالم في زلة أسقطوه مباشرة، أسقطوه مباشرة بدعوة إيه؟ صيانة الشريعة. قابلهم قوم إذا زل العالم برروا زلته ونفوا الزلة أو عللوها بتأني يتوافق مع الشريعة، مع تأسف بدعوة إيه؟ صيانة العالم. فهؤلاء رفضوا العالم جفوا بدعوة صيانة الشريعة، وهؤلاء غلوا بدعوة صيانة العالم. أهل السنة والجماعة وسط، فهم يصونون الشريعة ولا يتبعون عالم على زلته ولا يسقطونه ولا يسقطون العالم، فهم حفظ الله بهم صيانة الشريعة وحفظ الله عز وجل بهم صيانة الإيه؟ صيانة العلماء. فالأصل الفاسد في الأمة، الأصل الفاسد في الأمة هذا هو أثر عظيم جدا على الأمة، ولهذا التكفيريون انطلقوا من أصل فاسد، من أصل فاسد. يعني مثلا الحاكم غير منظر هذا كافر، أصلوا هذا الأصل بنوا عليه بقى، يبقى كفر حاكم، كفر دولة الحاكم، كفر من يتحكم إلى الحاكم، وعليه لما يأتي والآن يقتل جنودا أو يقتل أبرياء أو يقتل أطفال أو إلى آخره في الشوارع والطرقات، فهذا بناه على أصل عنده، ما هو أصل التكفير، أصل التكفير، فهو يقتل كافرا. أنت ترى يقتل مسلما، لذا تقول كيف يقتل مسلما ويدعي الاستقامة؟ هو ما قتل مسلما في نظري، إنما قتل كافرا، فما حكم قتل الكافر والمحارب والمبذل والمغير؟ يبقى هذا بان على إيه؟ على أصل فاسد. لا تنتبهوا لهذه القاعدة يا إخواني، بارك الله فيكم، انتبهوا لهذه القاعدة. فوضع الأصل الفاسد في الأمة كوضع الحديث الموضوعي والنص غير الثابت ونسبة ذلك إلى الشريعة. فاحضروا الأصول الفاسدة، أصول فاسدة حتى في التعلم، تعليم، تعلم طلب العلم، فقد يوضع الأصل الفاسد أيضا في التعلم، فأي أصل فاسد في أي باب من الأبواب. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الإنسان طالب العلم يعني لابد أن يكون عنده أصل كل باب من جهة الكتاب والسنة، لابد يكون عنده أصل كل باب، أصل كل باب في الأخلاق، في الأداب، في طلب العلم، في الأحكام الفقهية بقى حسب أصل طهارة، أصل صلاة، أصل صيام، أصل بيع وشراء، أصل حدود وجنايات، يكون عنده أصل في النكاح، ها؟ وهكذا. لابد يكون طالب العلم بانيا أمره على الأصول الصحيحة. أما وضع الأصول الفاسدة هذا الذي دمر الأمة، هذا الذي إيه؟ دمر الأمة. يعني مثلا لما تجد الحزبيين حينما يثنون على الجماعات المعاصرة اللي هي الإخوان والتبليغ وكذا، يثنون ليه يا أخوان؟ لأنهم يبنون على أصل فاسد. ما هو الأصل الفاسد؟ طالما أنه لا يعملون في حق للدعوة، ها؟ فإن الأمة محتاجة إلى جهود كل هؤلاء، وحتى لو عندهم أخطاء وعندهم كذا دعوكم من أخطائهم، دعوكم من هذه الأخطاء، المهم أنهم يعملون في الدعوة ويعملوا صالح الإسلام والمسلمين وكذا وكذا. فبنوا على أصل فاسد. لهذا من الطبيعي جدا أن يثنى على جماعة الإخوان المفسدين، من الطبيعي أن يثنى على جماعة التبليغ. ليه؟ لأنهم طالما أنهم تصدروا دعوة ودعوا الناس، يبقى إذن لابد أن تمرر سيئتهم وزلتهم هذه، إنما يحاسبهم عليهم الله سبحانه وتعالى. أما هم فلا ينبغي أن يحاربوا، ولا ينبغي أن تحذر الأمة منهم. كل هذه أصول فاسدة. نعم.
قال: وهذا الحديث من جوامع الكلم وما أجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه. فالعبد يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة، فنقول: دع ما فيه شك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم. فكل شيء يلحقك به شك وقلق وريب اترك إلى أمر لا يلحق به ريب.
لا يلحقك به ريب.
وأما إذا وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت إليه.
نعم، يعني في شك فعلا، الأدلة عندك ليست واضحة وكذا، وشك في قلبك، هذا توقف ولا تقبل على أمر إلا عرفت حله الواضح. لكن إن كنت موسوسا فاطرح الشك. فقول النبي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا يدخل فيه الموسوس، لأن الموسوس هذا ليس عنده قاعدة، ليس مستقيما، لأن الموسوس هذا يشك في كل شيء. إذن سيترك كل شيء، سيترك كل شيء. أحد الناس اتصل لي أمس يسألني، بيقول: يا شيخ، بالنسبة للمؤسسات يعني الدولة، المستشفيات والجامعات وكذا، يعني بعض الأموال ممكن يدخل خزائن الدولة، فيه شبه وكذا، فبالنسبة للتعليم في هذه المدارس والعلاج في هذه المستشفيات. فقلت له: أنت عندك وسواس في الصلاة والوضوء؟ قال لي: ليه؟ قلت له: بسأل، يعني عندك وسواس في الصلاة والوضوء؟ قال لي: نعم. لأنه ما يسأل هذا السؤال إلا موسوس، إنما هذا تقرأ مثلا عنه في كتاب الورع للإمام أحمد رحمة الله عليه، ممكن تجد مثلا بعض الكلام لهذا، إنما في زمننا هذا لا تجد من يسأل مثل هذه الأسئلة إلا موسوس، مبتلى بالوسواس، مريض، هذا مريض، هذا مريض يوسوس. فبدأ يسأل في حكم العلاج في المستشفيات، يسأل في حكم التعلم في هذه المدارس، لأنه قد يدخل خزائن الدولة بعض أموال فيها شبهات وكذا وكذا، فرتب. ولهذا لما أجبته لم يقتنع بالكلام. قلت له: أنت ما لك علاقة بهذا؟ نعم تعالج في هذه المستشفيات، نعم تتعلم في هذه المدارس أو كذا وكذا، فصعب أن يقبل هذا الكلام. الموسوس دايما يميل إلى التشدد، كل ما تقول صلاتك بطلة يفرح ويرجع يعيدها، بطلة ويرجع يعيدها، بطلة ويرجع يعيدها وهكذا. لكن تقول صلاتك صحيحة كأنك تخنقه، وضوءك صحيح كأنك تخنقه، يعني تقول مثلا توضأ ولا تبالي، تركت يدي، تركت شعر، ما في إشكال. لا يمكن طبعا يقتنع، كيف يعني، كيف أترك شعري وتصح ويصح وضوئي؟ لأنه في الحقيقة ما يترك شعره، هو ما يترك شعره، لكن هو يخيل إلي أنه ترك شعره. لهذا قل له: ما في مشكلة، توضأ بس، ولو تركت شعرك لا شيء عليك، توضأ وصلي، ولو تركت تكبيرة الإحرام لا شيء عليك. لأنه لا يمكن يترك تكبيرة الإحرام أصلا. لكن تقول له: لا لا، انتبه إلا تكبيرة الإحرام، انتبه، تكبيرة الإحرام لابد أن تنتبه، تكبيرة الإحرام إن لم تكبر تكبيرة الإحرام بطلت صلاتك، لن يتجاوز تكبيرة الإحرام، وسيكبر تكبيرة الإحرام 100 مرة ولم يأت بها بعد، ولم يأت بها بعد. فنسأل الله أن يعافيهم. فالموسوس هذا لا يمكن تعطيه قاعدة، فلا يدخل في هذا الحديث دع ما يريبك لما لا يريبك. وإلا لو دخل في هذا الحديث وبدأ يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، فلن يجد شيئا يسمى ما لا يريبه. كل الأشياء ما يريبه، لا يجد شيئا اسمه لا يريبه، لأنه تنقله إلى إيه؟ نعم.
قال: وهذا يكون في العبادات، ويكون في المعاملات، ويكون في النكاح، ويكون في كل أبواب العلم. ومثال ذلك في العبادات: رجل انتقض وضوءه ثم صلى وشك هل توضأ بعد نقض الوضوء أم لم يتوضأ، فوقع في الشك، فإن توضأ فالصلاة صحيحة، وإن لم يتوضأ فالصلاة باطلة، وبقى في قلق. فنقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالريب هنا صحة الصلاة، وعدم الريب أن تتوضأ وتصلي. وعكس المثال السابق: رجل توضأ ثم صلى وشك هل انتقض وضوءه أم لا. فنقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عندك شيء متيقن وهو الوضوء، ثم شككت هل طرأ على هذا الوضوء حدث أم لا، فالذي يترك هو الشك.
نعم، يعني إذا ليس الذي يترك دائما هو مسألة الوضوء والصلاة وكذا، أنك تقول أتوضأ أصلي من جديد. لا، انظر إلى الأصل، ما اليقين عندك؟ إن كان اليقين عندك الطهارة وشككت في الحدث، فارجع إلى اليقين والطهارة. إذا كان اليقين عندك هو الحدث وشككت في الطهارة، فارجع إلى الحدث، انظر إلى الأصل وابن عليه. فمن شك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، رجع إلى الطهارة. ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة، رجع إلى ماذا؟ رجع إلى الحدث. نعم.
قال: الذي يترك هو الشك.
يعني هذا يساوي القاعدة اللي هي اليقين لا يزول بالشك، فانظر ما اليقين عندك، ابن عليه. نعم.
قال: فالذي يترك هو الشك، هل حصل حدث أو لا، وأرح نفسك واترك الشك.
رجل طلق امرأته فقال: ما أدري، طلقتها ثنتين أم ثلاث، أنا على يقين. نقول له: ما اليقين عندك؟ يقول: اليقين عندي أنني طلقتها مرتين وأنا أشك في الثالثة. نقول: اطرح الثالثة. يقول: لكن لعلي يا شيخ ممكن تكون ثالثة وأعيش معها في الحرام وكذا. نقول: هذا والحكم، إذا كنت صادقا فعلا في أنك لا تدري طلقتها ثالثة أم لا، فابن على اليقين مهما كان. امرأة أرضعت طفلا، أربع رضعات، ولكنها شكت في الخامسة، ما تدري أرضعت الخامسة أم لا، نقول: اطرح الشك هذا وابن على اليقين. ما اليقين؟ اليقين أربع مرات، وتطرح المرأة الشك. نعم.
كذلك أيضا في النكاح، كما لو شك الإنسان في شاهدي النكاح هل هما ذوى عدل أم لا، فنقول: إذا كان الأمر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصحة، ودع القلق، لأن الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. في الرضاع شك المرضعة هل أرضعت الطفل خمس مرات أو أربع مرات، نقول: الذي لا ريب فيه الأربع، والخامسة فيها ريب، فنقول: دع الخامسة واقتصر على أربع، وحينئذ لا يثبت حكم الرضاع. هذا الباب باب واسع، لكنه في الحقيقة طريق مستقيم، إذا مشى الإنسان عليه في حياته حصل على خير كثير. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد تقدم أن هذا مقيد بما إذا لم يكن وسواسا، فإن كان وسواسا فلا يلتفت إليه، وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا. وعلامة كثرته أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، وإذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، فهذا وسواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه.
ولهذا الوسواس يا أخواني تهيؤات في الذهن. اتصل واحد وقال لي: أنا أسب الله، أخاف، أقول: الله يا شيخ أنا كذا وكذا وكذا، وأنا بصل إلى حد أنني يعني بقى سب الله عز وجل ولا حد انني حتى وصل الامر بي اعزك الله الا انني اتي بالقاذورة واكتب لفظ الجلالة في دورة المياه. قلت له بعدين انا خايف يا شيخ، انا خايف يا شيخ وخايف. قلت من ايه؟ من عذاب الله، وخايف اخرج من ملة الاسلام. قلت له انت لم تفعل شيئا من ذلك. قال يا شيخ انا اكتب. قلت له انت لا تكتب، هذا شأن واحد يكتب، يكتب لفظ الجلالة بالقدرة أعزكم الله في دورة المياه ويأتي خائفا؟ في واحد يخاف يكتب؟ مستحيل. لكن هذا الذي يهيئ له، هذا الذي يهيئ له الموسوس خارج عن نطاق الاتزان. لهذا لا تمشي مع موسوس، يعني فيما يريد لا تمشي معه. يقول أنا 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 شيخ طلقت امرأتي مرات. طيب كيف يعني؟ قلت أنا صرخ. لا يا شيخ أنا حدثت نفسي بهذا وكان لساني بينطق، وكان لساني بينطق. أقول أنت طالق طرق مرات. تقول له ما في طلاق. يا شيخ أنا بنطق. لا لا أنت ما تنطق، ولو نطقت فإن هذا لا يعمل به أبدا، هذا الموسوس لا يعمل به. نعم.
قال مثال آخر، رجل أصاب ثوبا.
قاعد العلماء أيضا من القاعدة النافعة في هذا، وهو الشك في الصلاة. الشك في الصلاة إما أن يكون من إنسان مستقيم ليس من عادته الشك فله حكم، أو من موسوس فله حكم آخر كما بينه الشيخ. الموسوس لا يعمل له بأحكام في هذه إلا أن تقول له امضي في صلاتك ولا سجود سهو ولا شيء. أما المتزن فإنه إذا شك فإما أن يشك فيترجح له شيء، وإما أن يشك فلا يترجح له عنده شيء. إن شك فترجح له شيء، غلب على ظن شيء من أحد الجانبين، صلى ثلاثا أو أربعا لكن هو يترجع عنده الغالب أنها ثلاثة، فإنه يبني على ما غلب على ظنه ويسجد بعد السلام. أما إذا شك ولم يترجح له شيء فإنه يبني على اليقين اللي هو الأقل، ويكون سجوده قبل السلام. فالذي يشك في صلاته وهو متزن هذا إذا شك فترجح عنده شيء فيبنى على ما ترجح ويكون سجوده بعد السلام، وما إذا شك ولم يترجع عنده شيء فإنه يبنى على اليقين اللي هو الأقل ويكون سجوده قبل السلام. أيضا من القواعد التي تحتاج إليها في مسألة الشك في الصلاة أن الشك المعتبر كما قال العلماء، الشك المعتبر الذي تبنى عليه أحكامه ما كان أثناء الصلاة. أما إذا شككت بعض الفراغ من الصلاة، يا ترى أنا قرأت في الركعة الأولى فاتحة أم لا، يا ترى أنا قرأت أو سبحت في الركعة الأولى سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أم لا، هذا لا يعمل به. الشك بعد السلام لا يعمل به، وما قبل السلام هو الذي فيه التفصيل الذي ذكرنا، إلا إن تيقنت، إلا إذا تيقنت 100% أنه ليس بشك، تيقنت أنك تركت قراءة الفتح في الركعة الأولى أو تركت الركعة الأولى، فحينئذ تبني على هذا اليقين. نعم.
قال مثال آخر، رجل أصاب ثوبه نجاسة وغسلها وشك هل النجاسة زالت أم لم تزل، يغسلها ثانية لأن زوالها الآن مشكوك فيه وعدم زوالها هو الأصل، فنقول دع هذا الشك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنها زالت.
لماذا؟ لأن الأصل إصابة النجاسة للثوب، أما رجل لا يدري أصاب ثوبه نجاسة أم لا، يعني واحد في دورة المياه عزكم الله وبعدين هو يتبول أو يتغطى وكذا فشك وقع شيء على ثيابه ولا ما وقع، اطرح لا تلقي بالا لهذا. الماء فتحت الحنفية فجأة وجاء الماء على الأرض ولا تدري أكلت الأرض نجسة أم طائرة، لا تطرح، اطرح شك هذا لا تلقي بالا أبدا. نعم.
يقول رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
يعني باب الشك يا اخوانا لو فتح قد يقول قائل يعني مش مشكله يا شيخ اخذ باليقين، اول مره تاخذ باليقين ثاني مره تاخذ باليقين حتى تصل الى الوسواس، ما هو بدايه الوسواس هكذا، بدايه الوسوسه هي هكذا. نعم.
قال والحديث كما قال الترمذي صحيح، لكن في الجمع بين كونه حسنا وكونه صحيحا اشكال، لأن المعروف أن الصحيح من الحديث غير الحسن، لأن العلماء قسموا الحديث إلى صحيح لذاته صحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف، فكيف يعني يجمع
الحديث غير الحسن؟ هذا في الرتبة، أما في الحكم فإن كل منهما مقبول، فالمقبول أربعة أنواع: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. فالحسن مقبول ويعمل به في باب عقائد، في باب أحكام، الحسن كالصحيح يعمل به في هذا، لكن في من جهة الرتبة فلا شك أن الحديث الصحيح أعلى من الحديث الحسن. فالشيخ يقول إذا كان الأمر كذلك فكيف نجمع بين الوصفين الحسن والصحة معا؟
قال: فكيف يجمع بين وصفين متناقضين لموصوف واحد حسن صحيح؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أو لا زال في درجة الحسن. وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والآخر حسن. وهنا فائدة فيه،
يعني إما أن يكون من طريق واحد فكما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة في التردد في الناقل، قد يكون واحد وصف الراوي هذا بما يقتضي صحة حديثه وآخر وصفه بما يقتضي حسن حديثه فيقال حسن صحيح. أما إذا ورد من طريقين أحدهما حسن والآخر صحيح فلا إشكال، فهو حسن صحيح باعتبار طريقين. أما إذا كان باعتبار طريق واحد فالتردد فين؟ في الناقل. نعم نعم حسن إيه؟ هو ما هو تقدير هذا. نعم.
قال: وهنا فائدة في أيهما أقوى، أن يوصف الحديث بالصحة أو بكونه صحيحا حسنا؟ الجواب نقول: إذا كان من طريقين فحسن صحيح أقوى من صحيح، وإن كان من طريق واحد فحسن صحيح أضعف من صحيح،
لأن المجزوم به أعلى من المشكوك فيه. مجزوم به وأنه صحيح أعلى من المشكوك فيه وحسن صحيح، لكن إذا ورد من طريقين طريق صحيح وطريق حسن يبقى إذن هو أعلى. نعم.
قال: لأن الحافظ الذي رواه تردد هل بلغ درجة الصحة أو لا زال في درجة الحسن.
نعم.
قال: من فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق لقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبا، لا سيما بعد الفراغ من العبادة حتى لا يلحقك القلق. ومثاله رجل طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي فشك هل طاف سبعا أو ستا فماذا يصنع؟ الجواب: لا يصنع شيئا، لأن الشك طرأ بعد الفراغ من العبادة، إلا إذا تيقن أنه طاف ستا فيكمل إذا لم يطل الفاصل. مثال آخر: رجل انتهى من الصلاة وسلم ثم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فماذا يصنع؟ الجواب: لا يلتفت إلى هذا الشك، فالأصل صحة الصلاة ما لم يتيقن أنه صلى ثلاثا، فيأتي بالرابعة إذا لم يطل الفصل ويسلم ويسجد للسهو ويسلم. ثالثا: أن النبي صلى الله
هذا في المشكوك فيه فاترك المشكوك فيه وابن على اليقين. فما بالك يا إخواني، فما بالكم بأصول السنة المجمع عليها والموجودة في كتب السنة وأهل السنة، كيف تطرح هذه لبعض الاشتباهات وبعض الشكوك؟ كيف تترك أصول أجمع السلف عليها لبعض الشكوك أو بعض الشبهات أو بعض الأدلة التي تزعم أنت أنها أدلة وليست كذلك؟ فهل نترك مثلا الإجماع في باب الأسماء والصفات، الإجماع في باب الصحابة، الإجماع في باب القدر، الإجماع في باب الخروج على الحاكم الظالم، نترك كل هذا لاشتباه في كل فصل من هذه الفصول وفي كل أصل من هذه الأصول، مما قد يأتي واحد يقول هذا الدليل كذا وكذا، فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، دليل على أن العبد لا إرادة له ولا مشيئة. يبقى نطرح ما علي أهل السنة والجماعة من إجماع في أن العبد له إرادة ومشيئة والرب له إرادة ومشيئة نظرا لهذا الاشتباه بهذا الدليل، أم نرجع إلى أهل السنة والجماعة نسألهم عن هذا؟ نترك الأصل ولا يجوز الخروج على متن ولاة أمورنا ونلجأ إلى قصة ابن الزبير أو قصة الحسين؟ كيف هذا؟ نترك الإجماع أيضا أن السلطان لا ينعزل بغير مكفر، وناتي إلى اشتباه يقولون حالة الملك سعود وما أدري إيه التي لا تعرف مداها، ولو عرفت فإنها لا يجوز أن تشتبه على هذا الأصل الذي هو من أصول المعتزلة هو عزل السلطان بغير المكفر. ناتي إلى باب الأسماء والصفات المحبوك عندنا من عدم تحريف الصفة، وناتي مثلا إلى تفسير ابن عباس في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق أي شدة وكرب، فيقول هذا الدليل على التأويل والذي ذهبت إليه الأشاعرة. لا نترك هذا أبدا، لا نترك الأصول المجمع عليها ونأتي إلى اشتباهات، نأتي إلى اشتباهات. فما فأصول أهل السنة والجماعة لا تترك أبدا أبدا لأنه مجمع عليها، نعم، ولهذا لا يقبل فيها كلام، إنما يقبل فيها كتب السلف. عندك كتاب السلف هات كتاب السلف، ما عندك لا يقبل لك كلام. أنا عندي الإجماع الآن لا يجوز خروج على متن ولا تصيغ أمورنا، ما تقوليش حسين وابن زبير، هات لي كتاب سلفي قرر أن المسألة خلافية، ما تتلي بحوادث ولا بحديث، لأنه ما جعل الإجماع إلا بعد سبر نصوص الشريعة، وإلا كان طعنا إذا صح أن الأصل من أصول السنة الجماعة أن هذا الأصل خلافي فقد سفهت بالسلف كلهم. لهذا أنا ما أقبل منك دليل جزئي أبدا. ليه؟ لأن الدليل الجزئي هذا عرفه السلف، عرفه السلف. عندنا السلطان لا ينعزل بالفسق، لا ينعزل بغير مكافئ، زي بعضهم يقول لك أنا ما أقول السلطان بينعزل بالفسق أبدا، ده هذا كلام المعتزلة، لكن أنا أقول مثلا السلطان بينعزل بالتخابر. طيب التخابر هذا فسق ولا كفر؟ ما هو سميه لنا، ما هو لابد له من رتبة، كفر؟ لا. طيب إذا لا يجوز إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. طيب ما هو فسق؟ يبقى إذن أنت رأيت مذهب المعتزلة أنه ينعزل بالفسق، ولو في منزلة بين المنزلتين، لا هو الكفر ولا هو الفسق، ما هو لابد من رتبة. أي شيء يصنعه السلطان لابد أن يدخل إما تحت كفر وإما تحت فسق. ولما قال أهل السنة لا ينعزل بالفسق ليس مراد بقى يجلس بقى لا ينعزل بالفسق، مثلا لا ينعزل بالضلال، لا ينعزل بالانحراف، لا ينعزل بالتخاضر، لا ينعزل ببيع السد العالي، لا ينعزل بتصدير الغاز لإسرائيل. هو ما دي مسائل لا تتناهى. فلما وضع لك كلمة فسق يعني معناها بغير مكفر، بغير مكفر. فأي مسألة من المسائل لابد أن تندرج تحت هذا. فلا أنت لي بأي شيء، أنت تأتي لي بما تقرر عند السلف، كتب السلف. هل كتب السلف نصت على أن السلطان ينعزل بغير مكفر؟ يبقى إذن أي اشتباه على أصل من أصول السنة والجماعة لا يقبل فيه معارضة بدليل جزئي، لأن الدليل الجزئي عرفه السلف وما جعلوه أصلا من الأصول، ما جعلوا هذا أصلا أصول إلا بعد سبر نصوص الشريعة. فلا يصلح في أصول السنة الاختلاف، ليس قضايا خلافية، ولا يصلح في أصول السنة الخروج عنها باجتهاد لأنها سبرت النصوص بالاجتهاد، خلاص انتهى، أغلق الباب. الأصول هذه خلاصة الأدلة، أصول السنة عندنا، لأن ما خالف أصلا كان خارجا عن السنة ولا يكون رجما عن السنة إلا بهذا. واضح إخواني؟ نعم.
قال ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، لأن هاتين الجملتين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لو بنى عليهما الإنسان مجلدا ضخما لم يستوعب ما يدلان عليه من المعاني. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، لنا قاعدة كلية عظيمة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، المشكوك فيه دعه إلى اليقين، مشكوك فيه أتركه وتعمل باليقين. وفي فرق بين اليقين والاحتياط، اليقين يعني البناء على الأصل، أنت متوضئ 100% توضأت، لكن يا ترى أنا أحدثت بعد الوضوء أم لا؟ ها، ما المشكوك فيه؟ الحدث ولا طارة؟ أنت متوضأ على يقين ثم شككت، هل نقض الوضوء ولا؟ يبقى المشكوك في الحدث ولا طهارة؟ الحدث. يبقى تبنى على ماذا؟ تبنى على الطهارة ولا تبنى على نقض الطهارة؟ تقول الأحوط أخذ بكذا الطهارة. طب العكس، أنت انتقض وضوءك بعد الفجر لكن ما تدري، أنا تقريبا توضأ، لا أنا ما توضأ، فما هو اليقين؟ الحدث. وما هو المشكوك فيه؟ الطهارة. يبقى تبنى على ماذا؟ على الحدث. يبقى تتظاهر، يبقى يلزمك الطهارة، تبنى على هذا اليقين. نعم. إنما مسألة الاحتياط بقى أنك تقول إيه؟ تقول خلاص أنا هرفع الإشكالية وتوضأ. الاحتياط بقى محمود ولا مذموم؟ الاحتياط هذا محمود ولا مذموم؟ تقديم السنة أولى من هذا الاحتياط الذي تزعمه. إنما الاحتياط تأخذ به في باب آخر، لو كان الإنسان مثلا يعني مثلا أنا أعطيت لفلان مثلا مالا سددت دينه، يا ترى أديته مثلا 1000 ولا 1050، خلاص يبقى 1000، أو خذ هذا المال أنا أعطيتك 1000 ولا 1050، يقول والله مش فاكر، أقول له خلاص يبقى إذا 1000 وهذه 50، يبقى أبنى على الاحتياط دي لا إشكال في ذلك، لا إشكال بحقوق عباد. أما لا أتي أنا في كل مسألة من المسائل المشكوك فيها دي وأقول أبنى على الاحتياط، هذا تنطع، هذا تنطع. نعم، نكتفي بهذا القدر.